شو تسوي من الصبح ياسين على الفاضي؟ يلا نشوف سرعة، كله من ورا راسك انت، انت اللي ما عرفتي تدبينها.
ولا بهذا الشيء اللي استوى يستوي غير الودي.
ان ضربتني مرة ثانية بصير سيدة بشتكي.
البيت المجن ويمطوعنا الدكتور صلاح الدوبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، يا حي هلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعي الأكارم في هذا اليوم الجميل الرائع، وأيام الله سبحانه وتعالى كلها جميلة، ويتجدد اللقاء بكم في برنامجكم نحمى بيوت آمنة مطمئنة سعيدة، ومهددات البيوت على الرحب والهنا والسعد نلتقي، وعلى مائدة اجتماعية رمضانية عودناكم فيها على طرح كل ما هو جميل كل ما هو رائع، عودناكم على البرامج القيمة النافعة في البيوت التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم فيها. خلوني قبل ما أبدأ بحلقة اليوم أن أرحب بكل من انضم إلينا من مجتمعينا الأفاضل، سواء كان انضمامكم إلينا من سياراتكم من بيوتكم من مقار عملكم، كنتم تتابعوننا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يا حي هلا وسهلا ومرحبا بالجميع. اليوم بنستكمل معاكم أحبتي الكرام ما كنا بدأنا فيه من الكلام على الزيارات العائلية اللي هي تعتبر جزء من حياتنا. اليوم نحن عندنا تحديات كبيرة نواجهها في الحياة. أكبر تحدي الآن موجود للجميع، وأتوقع كل من يسمعني ما يختلف معاي في هذا التحدي، ألا وهو تحدي العلاقات الاجتماعية. ليش اليوم كلنا قاعد يشتكي من الوحدة؟ ليش كلنا قاعد يشتكي من العزلة؟ ليش كلنا ما واحد منا قاعد يشتكي من ظلم وقع عليه؟ ليش كل ما منا كل واحد منا في الغالب ما مر ويمر حقيقة شهريا بقضايا في العلاقات الاجتماعية تسبب له ألم وأسى وحزن وتدخل في حالات نفسية؟ ليش نحن نعالي دائما من الشكوى في العلاقات الاجتماعية من التهميش والحرمان العاطفي والظلم والتعدي والتدخل والإضرار؟ خلوني أحط عند كلمة الضرر هاي خطوط يا جماعة الخير حمراء، لأن كل واحد منا في الغالب يعاني من مشاكل وصلت له وضرر حصل عليه. الضرر قد يكون في عمله، الضرر قد يكون في أسرته، الضرر قد يكون في صحته، الضرر قد يكون في يعني حياته الاجتماعية. لكن هذا الضرر للأسف الشديد الكثير منا أحيانا ما يعرف سببه ولا يعرف منبعه ولا يعرف يعني مستقاه، ولكن تكون العلاقات الاجتماعية هي السبب الرئيسي في حصول هذا الضرر، من حيث أن الإنسان لا يشعر. الإنسان في دوامة طيب وفي عائلته طيب ومع ربعه طيب ومع محيط اللي هو مب طيب أكثر من كونه طيب، ولكن مشكلة الضربة أن تأتيك من المحيط الذي أنت تعيش فيه، سواء كان محيط قرابة، محيط صداقة، محيط عمل. نادرا ما تأتيك الضربة من الخارج في الغالب، ولأجل ذلك كلنا يعاني هذه المعاناة. أنا أشوف اليوم وايد في حالات الواتساب وحالات الناس، كل حد يشتكي من ظلم، واللي حط لي صورة يعني ذئب، واللي يقول الناس مجرمين والذئاب، ويعني أشياء أنت تشوفها في حالات الواتساب تعكس الحالة النفسية اللي يعيشها هذا الإنسان. المشكلة أن الحالات الآن الناس امتلأت بمثل هذه الأشياء، وكأنك أنت تشعر أن أحيانا الناس تقول هذيلا عايشين في غابة، عايشين في مكان موحش، ليش هاي كمية السلبية؟ ليش كمية يعني النظرة الشؤمية حول الواقع اللي يعيشونه الناس؟ ستجد على أن أجوبتهم تتحد جميعا في كون أن الضرر وصل إليهم بسبب علاقات اجتماعية سامة، سواء كانت من البعيد أو المحيط، هم لم يعرفوا كيف يتعاملون مع هذه العلاقات. خلونا نتكلم على جزء من هاي العلاقات الاجتماعية التي تغزو البيوت. نحن برنامجنا يستهدف البيت الأربع جدران الموجودة، ولكن يعني هاي الجدران الأربعة يعني مهمة جدا ويعني مؤلمة جدا أن يحصل الضرر عليها. شوف، الضرر في دوامك أمر سهل، والله العظيم دوامك ممكن تغيره. الضرر لو كان في محيط أصدقائك، الصديق يا أخي. شوف، أنا لما أتكلم عن موضوع الصداقة، وخلوني أوقف عند الصداقة يعني وقفة شوية، أنا تكلمت عن الموضوع كثير عنه ولكن ما زل بتكلم عنه. شوف، ما في شيء اسمه صديق تستمسك فيه، ما في شيء اسمه صديق يظل معاك العمر، ما في شيء اسمه صديق. أنا اسمحوا لي أقول لكم إياها، أنا بنافح وبدافع وبضحي وبسوي ويمكن أدمر نفسي علشان، لا يوجد هذا الشيء في هذا الزمن. صديقك الأول والأخير هو نفسك التي بين جنبيك، كل الناس الذين حولك أنت تتعامل معهم بمبدأ المصالح المشتركة فقط، لا أقل ولا أكثر. على ضمن هذه المصالح أنت تقدم خدمات، هم يقدمون خدمات، أنت تكون وفي هو يكون وفي، أنت تكون مخلص هو يكون مخلص، ولكن يعني تستمسك بي العمر كله؟ لا، الناس متغيرين، العلاقات متغيرة، البشر باستمرار أنت تدخل في حياتك أشخاص وتطلع أشخاص. أنا أتكلم لكم هذا والله يا جماعة بعد خبرة 40 سنة. خلال 40 سنة كانت لي صداقات في الطفولة وصداقات في الجامعة وصداقات في العمل، من دوام إلى دوام، إلى وزارة إلى دائرة حكومية إلى منطقة سكنية. كل هؤلاء أنا ما استمسكت في أكثرهم إلا بعدد قليل، ما استمسكت فيهم إلا بعد عشرة عمر طويلة، أرى على أنهم يستحقون أن يكونون معي. حتى الذين حولي هؤلاء كلهم يتبخرون يوما فيوما، ربما بعضهم يذكرك وبعضهم لا يذكرك، لكن محيط العائلة هو يختلف تماما عن أي محيط. حد بيقول لي دكتور أنت وايد صاب باهتمامك في موضوع حماية العائلة وحماية البيت. نعم، لأني أنا أعتقد على أن البيت، وأنتوا بعضكم، لا أقول كلكم لأن أكثر الناس اليوم لا يتفقون معاك في طرحك ولا في رأيك. أنت نزل أي رأي اليوم في الانستغرام ولا نزل حتى في الفيسبوك، أو اطرح أي قضية اجتماعية لو كانت من الواضحات 100% ستجد إنسان يعارضك، بل ستجد أناس كثيرين لا يفهمون أصلا كلامك ولا يفهمون جزء منه، ويبدأ ينقدون ويناقشون. ليس يخلو المرء من ضد، وإن حاول العزلة في أعلى جبل. أنت لو حاولت أن تعتزل في أعلى الجبل بيقولون عنك متكبر، شايف نفسك ليش منعزل، فقير ما يقدر يندمج. أنت فقط انعزلت فقط للراحة أو للهدوء، ستصمت بيقولون ما يقدر يتكلم، تكلمت بيقولون أنت ثرثار، جاوبت بيقولون إنسان غضبان، سكت بيقولون إنسان جبان. مستحيل أنك أنت تصل مع الناس على قاعدة واحدة، لأن الناس لا يرضيهم شيء. المهم أن تحافظ أنت على الأساسيات في حياتك، هاي هي النقطة المهمة اللي أنت لازم تنطلق منها، والتي لازم تكون لب يعني حديثك ولب اهتمامك ولب يعني طاقتك. اليوم المهم عندك أن تحمي أسرتك، تحمي كيانك، تحمي محيطك، لأن البيت والأسرة يبقى هو الكيان الأخير اللي أنت لازم أن تدافع، وأنا أسميه الحصن الأخير اللي أنت لازم تدافع عنه. اليوم حد من الناس من قد يدخل في خلاف في بيت والده، أو يدخل في خلاف في محيطه أو محيط يعني أصدقاءه أو عمله، فيخسر بسبب هذا المحيط، يخسر بيته. أنت إذا خسرت بيتك أنت خسرت كل شيء. ترى الله العظيم أنا هاي نظرتي في الحياة، العمل يروح ويجي، الصداقة تروح وترجع، لكن البيت كيف يروح وكيف يرجع؟ ولذلك خلونا نتكلم عن الزيارات العائلية، شو هي فوائدها، شو هي مضارها، شو هي الأشياء اللي احنا نجتنبها في الزيارات العائلية، شو هي الضوابط المهمة جدا لمعرفتك كيف أنت تحيط نفسك وتحمي نفسك في هذه الزيارات العائلية. خلوكم معانا ولا تخوزون عنا.
البيت المجن.
شو تسوى من الصبح ياسين على الفاضي؟ يلا نشوف سرعة، كله من ورا راسي جدي، أنت اللي ما عرفت تدبينا.
ولا بهذا الشيء اللي استوى يستوي غير الودي.
إن ضربتني مرة ثانية بسير سيدة بشتكي.
البيت المجن ويمطوعنا الدكتور صلاح الدوبي.
ردينا لكم مستمعين الأكارم وردينا للكلام معاكم حول الزيارات العائلية، وردينا إلى الحديث عن أهميتها وفوائدها، ثم الحديث كذلك عن مدى الأضرار التي ترتكب أحيانا في الزيارات العائلية ومدى كونها من إحدى المهددات للبيوت. خلوني أستكمل معاكم الموضوع، ولكن بعد أن أرحب بكل من انضم إلينا من مستمعين الأكارم، سواء كان انضمامكم إلينا من سياراتكم، من بيوتكم، من مقار عملكم، كنتم تتابعوننا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حي هلا وسهلا ومرحبا بالجميع. الزيارات العائلية تعتبر من أجمل الأشياء في الحياة، خاصة أنها أولا تعزز من الروابط الأسرية. الأسر محتاجين أن يتكاتفوا. شوفوا، مهما يا واحد قال لكم عن مشاكل الزيارات العائلية أو عن الأضرار، نحن لما نتكلم عنها فقط نتكلم في محيط الشيء اللي نحاول أن نقلل منه، لكن كل هذا التقليل لا يقل أهمية وفائدة من وجود هاي الزيارات العائلية، والتي الهدف منها أولا تعزيز روابط الأسرة فيما بينها، القبيلة، العائلة، العشيرة تحتاج أن تتكاتف. هناك قد يكون حالة وفاة، قد تكون حالة فرح، قد يكون أحد أفراد العائلة من أبناء العم وأبناء الخال ونحو ذلك يمر بمصيبة، بمعضلة مالية، محتاج أحد يقف معه، أحد يتكاتف معه، أحد يعزز قوته. كل هذه الترابط تكون عبر الزيارات العائلية. ثم تقريب العلاقات بين الأقارب وتقريب المسافات بين الأجيال. نحن اليوم أكبر مشكلة يمكن نعانيها، وهذا الموضوع أظن تكلمنا عنه كثير جدا في كلامنا عن الأرحام وصلة الأرحام، تكلمنا عن موضوع المسافات والفجوة اللي موجودة بين الأجيال اليوم، أبناء العمومة، أبناء الخال، أبناء أبناء العمومة، الأجداد مع الأعمام، مع الأخوال، القبيلة. هناك في بعد، مسافات الآن صارت بين هؤلاء بسبب ما نمر به من الانفتاح العالمي، كثرة الملذات، كثرة الشهوات، كثرة يعني الشواغل، كثرة الأمور التي يعني تصيب الشخص بسبب وجود هذه المسافات التي خلقت ووجدت بسبب العولمة، سميها بسبب الانفتاح، سميها بسبب مواقع التواصل، أو بسبب انشغال الناس. اليوم كل أحد له شغله وكل حد له همه، ما صارت العوائل تتقارب وتكون بينها المسافات القريبة، بالعكس المسافات كل ما بعد تزداد في الفجوة. هذه ليست نظرة سلبية، هذه نظرة واقعية. كذلك هذه الزيارات تتيح للأطفال والعائلة الشعور بالانتماء والدفء العائلي. اليوم الأطفال عندك في البيت لما يزورهم أقربائهم ويزورهم أرحامهم، هم يشعرون بدفء العائلة وقربها، لا يشعرون على أنهم منعزلين، ولا يشعرون على أنهم لوحدهم، ولا يشعرون على أنهم يعني وحيدين، بالعكس يشعرون بهذا الشعور والانتماء العالي. كذلك الدعم النفسي والمعنوي، الزيارات تورث الدعم النفسي والمعنوي، سواء في الأحزان من خلال الالتقاء على مثلا حوادث العزاء التي تصبح، حوادث الموت، حوادث الإصابات، حوادث يعني الفقد التي تصبح، تشعر العائلة بوجود من يقدم لها الدعم في أحزانها. وكذلك الدعم في قضايا الفرح. نحن اليوم نمر بأعراس، هذه الأعراس يا جماعة الخير أعراس تعتبر أفراح، والإنسان من عادته أنه يحب الناس أن يشاركونه في فرحه، ويشاركونه كذلك في يعني سعادته وناسته بزواج ابنه، بزواج يعني قريب موجود له. لذلك هاي الزيارات العائلية تتيح ذلك كله. الزيارات العائلية يعني من أكثر الأشياء اللي ممكن تحافظ على تقاليد الأسرة. الأسرة لها تقاليد، هاي التقاليد تتوارث جيل عن جيل. نحن من 50 سنة 60 سنة 100 سنة ما زالت الأجيال تتوارث في مجتمع دولة الإمارات الطعام والأكل والشرب والعادات السلام وغيرها، ونحاول نحن أن نحن نحيي هذا الشيء. وجود البرامج أو وجود الإذاعات التي تهتم بالتراث ما هي إلا إحدى المصبات والروافد التي تخدم هذا المصب، وهو نهر الحفاظ على عاداتنا وتقاليدنا. كذلك الزيارات العائلية مهمة جدا لتعليم الأطفال ثقافة التعامل مع الآخرين. الولد اليوم متى يكتسب تقديم الضيف وفتح الباب؟ متى يكتسب تقديم الابتسامة؟ متى يكتسب الحفاظ على كبير السن إنه يعطيه فرصة في الكلام لا يقاطعه؟ اليوم الحفاظ على آداب المجالس وما يكون في آداب المجالس من أنا أسميها يعني من منظومة متكاملة للقيم، ما يمكن أبدا إن هذا كله نتعلمه إلا من خلال الزيارات العائلية. اليوم أنت تودي ولدك إلى زيارة أقربائك، فيتعلم ولدك كيف يفتح الباب، كيف يدخل، كيف يجلس، وين يجلس، وين يختار جلسته، يغض بصره، إذا تكلم كبير السن يسمع منه، ما يقاطعه، ما ينشغل عنه، يعرف إذا حطه والأكل متى يبدأ، متى يحط إيده، متى يستأذن، متى يروح الحمام، متى يقوم من الصفرة. والله يا جماعة نحن في الجلسات قاعدين نشوف كيف عيالنا، أنا اللي أتكلم صلاح الدوبي، أشوف عيالي كيف يرتكبون أخطاء أحيانا. أنا والله لما كنت صغير ما أرتكبها، مستحيل أني أرتكبها، كنت أخاف من أبوي. يعني أنا أشوف أحيانا نكون نحن في ميلس عام وغدا أو عشاء للأقرباء، نحن عندنا عيب أنك أنت تقوم والناس قاعدين يأكلون، أو إلى أغلب كبار السن يبدون يقومون من السفرة، عقب ذلك أنت الصغير تقوم. أنت تشوف العيال أحيانا في العزائم ينشون مباشرة، وأنا هذا الشيء شفته يعني، وهذا ولا شيء من آلاف الأخطاء اللي ترتكب من العيال، عيالنا وعيالكم وعيال الجيل هذا، ما كانت ترتكب في السنع الأولاني. نحن ليش اليوم عندنا برامج في السنع يا جماعة الخير؟ والله العظيم وأنا أحيي من هذا المنبر كل إنسان يحيي برامج في قضايا السنع وقضايا العادات والتقاليد، لأن فعلا بدينا نشوف أشياء تندثر. أنا لما أشوف ولدي فجأة ينش ولا كبار السن قاموا ولا الشياب قاموا ولا حد غسل، يقوم ينش يغسل كذي ويمسك تليفونه ويجلس على الطرف، والعرب ما زالوا يأكلون، لا يوجب ولا يحترم ولا يخيل، أنا بنفسي أتألم من هذا الشيء. ولكن أنا أوجه السؤال مو لي أنا أوجه السؤال لكم جميعا، متى نحن بنتعلم هذا الشيء أو بنعلم عيالنا هذا الشيء؟ إلا لما تكون هاي الزيارات موجودة. علم ولدك كيف يضرب الجرس، كيف إنه ما يتقدم أبوه. يعني أنا مرة في العيد شفت منظر أضربت بريك فيه، والله يا جماعة الخير، يعني الأب دش كان نشوا العيال يو جدموا على الأب وسلموا على الشيبة. غلط، لازم أنت تكون وراء أبوك أو ينب أبوك، لازم أبوك هو اللي يبدأ بالسلام وبالتوجيب، ثم بعد ذلك أنت تشوف هاي، تشوفون هاي الأشياء بسيطة؟ لا والله يا جماعة الخير مو هي بسيطة، لأني أنا اليوم لو تساهلت وانت تساهلت وهذا تساهل في النهاية باكر اللي راح يصير أن الجميع راح يتساهل في هذا الأمر، وهذا خطأ كبير يرتكب من البعض للأسف الشديد. اليوم الزيارات العائلية تدعم الصحة النفسية وتدعم يعني صحتك وراحتك وأنسك. يوم الناس يبدون يدخلون عليك ويبدون يسلمون عليك ويبدون يزورونك، كذلك الزيارات العائلية تعطي جو الابتسامة، جو الضحك، جو المودة، هرمونات السعادة ترتفع عندك لما تكون لك زيارة من أحد من الأقرباء ومن أحد من الأحباب يزورونك ويتقدمون لك ويوجبونك. هذا يقلل وايد من مشاعر الوحدة والاكتئاب اللي أنت قد تمر فيها بسبب ماذا؟ الوحدة. اليوم تعزيز جانب التعاون فيما بينك وبين المحيط اللي أنت فيه ما يمكن إلا أن يكون هذا الشيء. لكن نحن لازم نعرف أن هاي الزيارات تكتسبنا كذلك مهارات في عمليات التواصل الاجتماعي. اليوم نحن لازم يكون عندنا مهارات في التواصل الاجتماعي، وهذه المهارات تزيل عنا ما يسمى بالإرهاب أو الرهاب الجسدي والنفسي اللي موجود عندنا. اليوم البعض يبدأ يكتم في نفسه إلى أن ينفجر أحيانا بسبب أنا أسميها تراكم شعور الوحدة والانعزال والبعد و تسبب لا ما يسمى بالرهاب الجسدي والنفسي. كثرة الزيارات يا جماعة الخير مثل ما إن لها إيجابيات، أنت شفتوا الآن أنا شو الإيجابيات اللي أنا قلتها، كذلك هي لها سلبيات. ولأن لما أتكلم عن السلبيات أرجوكم هاي السلبيات افهموا يا جماعة الخير نقطة مهمة، هي لا تقل أهمية عن الإيجابيات. يعني هاي السلبية ما تقلل من الإيجابيات، لا، تبقى الإيجابيات موجودة، ولكن عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. هذا حال البشر. اليوم أنا لما أعطيك الضرر أي طبيب أنت تروح له بيقول لك والله إيجابيات الدواء جميل، لكن بهل بتشوف الدكتور يسكت؟ إذا سكت وما يابلك سلبيات هذا الدواء، أنا أرى أن هذا الطبيب غشك والله العظيم. ترى شوفوا ما في دواء أنت تاكله إن شاء الله حبة فيتامين إلا لها إيجابيات ولها سلبيات، ومن حقك أنت كمريض أن تعرف السلبيات، من حقك أن تعرف الأخطار من تناولك للدواء. وبعض الأطباء يصرف الدواء ويسكت فقط، يقول خذ هذه أدوية ضغط وكوليسترول وسكر، لكن ما يقول لك أنها تأثر على المفاصل، على العظام، تأثر على المخ أحيانا بالنسيان، تضرب عندك بعض الهرمونات. من حقك أن تعرف أنت السلبيات. أنا لما أتكلم عن فوائد الزيارات العائلية من حقك أنت كمستمع اليوم، هذا حق مستحق لك أن تقول لي يعني شو هي أضرار الزيارات العائلية المتكررة تسبب إرهاق مادي يا جماعة الخير. والله العظيم هذا الإرهاق المادي متمثل في كثرة بذل أحيانا العوائل من أموال بسبب هاي الزيارات. حد من الناس يقول لي دكتور يعني أنت تتكلم عن الضرر المادي، مو بعض الناس مثلا فاتحين بيوتهم، بعض الناس فاتحين ميال السم. يا أخي أنا ما أتكلم عن شخص مقتدر، شخص عنده أموال، شخص هو بإرادته فتح، لا، أنا أتكلم عن زيارات من أناس خارجيين، قد تكون أحيانا من خارج الدولة من أقرباء وأرحام يأتون لفترة طويلة عند الشخص. أنا أعرف واحد من الأشخاص شكالي والله من فترة قريبة يا جماعة خير، يمكن من يومين ثلاث، قال لي دكتور أنا عندي قرابة الزوجة جو من دولة أوروبية بعيدة، يقول لي أسبوعين قعدوا عندنا، يقول لي والله العظيم أنا يمكن إمكانياتي المادية محدودة، يقول باستمرار يبون أكل شرب طلعة روحة يية، يقول طلعوا من عندي 6-7 آلاف درهم كلفوني، يقول لاني قادر أقول لهم ولاني قادر يعني زوجتي تلمح لهم، والطرف الثاني مستمرئ يعني، يقول حتى حبسوني أنا وزوجتي نطلع مكان، يا يعني نطلع معاهم يا قاعدين في البيت. مصاريف يقول الأكل والشرب والحلويات يقول ارتفعت عندي لدرجة أني أنا ممكن الشهر القادم أستلف. فانتبهوا يا جماعة الخير، يعني دائما الزيارات وايد أحيانا تفتح جانب استنزاف وإرهاق مادي تقع للشخص، وهذا من أهم الأشياء اللي نحن المفروض نوقف عندها، لأنها تسبب ضيق للطرف الثاني، فيتحول الحب والاحترام والتقدير قد يتحول يوما ما إلى معاداة بسبب هذا الأمر وخلاف، وهذا الشيء اللي نحن نبى نحمي البيوت منه. خلوكم معانا بعد الفاصل، نستكمل معاكم من سلبيات بعض الزيارات العائلية ومدى تأثيرها على البيوت. خلوكم ويانا ولا تخوزون عنا.
البيت المجن.
شو تسوي من الصبح ياسين على الفاضي؟ يلا نشوف بسرعة، كله من ورا راسك انتي، انت اللي ما عرفتي تدبيرها.
ولا بهذا الشيء اللي استوى يستوي غير الودي.
ان ضربتني مرة ثانية بصير سيدة بشتكيتك.
البيت المجن ويمطوعنا الدكتور صلاح الدوبي.
ردينا لكم مستمعينا الأكارم وردينا إلى الحديث معكم حول الزيارات العائلية وما هي الأضرار التي ممكن أن تكتنفها كثرة هذه الزيارات على العائلة وما تورثه كذلك بعض التدخلات الشخصية في محيط العائلة وضررها عليها. خلونا نستكمل معاكم باقي الأضرار، ولكن بعد أن نرحب بكل من انضم إلينا من مستمعينا الأكارم، يا هلا وسهلا ومرحبا بالجميع. من أكثر أسباب أو أضرار كثرة الزيارات العائلية فتح باب الخلافات في العائلة نفسها من خلال كثرة الغيبة، كثرة النميمة، انتشار ظاهرة الترف والاستعراض الموجود في الزيارات العائلة للأسف الشديد. شوفوا، نحن من الزمن الماضي القديم كانت العوائل بسيطة جدا، أولا متقاربة في فرجان صغيرة وبيوت متلاصقة ومدن جدا صغيرة، الجار يعرف جاره، متكاتفين، متآزرين، متحابين. ثانيا المستويات المادية كانت عند الناس وايد محصورة أو وايد يعني مقننة، يعني كل حد مستواه المادي يا دوب يا جماعة الخير. ثم ما دخلت على الناس الدنيا ولا غزتها ولا سيارات ولا سناب ولا بيوت ولا أطقم ذهب ولا شنط ولا ماركات ولا أي شيء. الناس كانوا إذا دشوا على البيوت يمكن معاهم تمر، معاهم يقط، معاهم شوية طحين، وياهم شوية يعني الأشياء البسيطة، كان خلخال، كانت الزينة عادية، مخورات. ليش؟ الناس في حالة فقر وحالة عوز، وكانت المستويات المادية مشكلة. لذلك الزيارات العائلية ما كانت في ذلك الوقت ثقيلة وما كانت هدايا الناس. شوفوا، من أكثر الأشياء يمكن بعضكم يتفق معي وبعضكم يخالف معي، تدرين احنا من أكثر أسباب توقف الزيارات عندنا أحيانا هي قضية ماذا؟ الهدايا. قضية أني أنا لازم أودي شيء، لا لازم إيدي ما تكون خالية، لازم أني أنا إذا رحت لهذا التجمع أني أنا ألبس شيء جديد. والله يا جماعة الخير، أنا يشكي لي أحد الأشخاص المواطنين يقول لي والله يا دكتور أنا التجمع العائلي الأسبوعي بالنسبة لي أنا مرهق صار. قلت له ليش؟ قال لي زوجتي باستمرار تقول لي أنا ما أقدر أسير أو ما أبا أسير إلا بخوار جديد، ما أبا أكرر خواراتي، ما بكرر شنطي، ما بكرر عبيي. فيقول أنا قلت للحرم أنت تدومين، مو بسمونها دوام مو زيارات يا أخي، هيا لهالي يعني خلتش بسيطة. تقول له لا ما يصير، خواتك كلهم يوم بشنط، يوم بمخاوير، يوم بعبي غير، الكل يغير، كيف أنا عيال أخوانك باستمرار ملابسهم غير، أنا ما أقدر أسير أجيب بعيال. شوفوا هاي الأشياء والله هي اللي أثرت علينا تأثير كبير، وهو أن الزيارات انتقلت من كونها زيارات إلى أعباء مالية على الأب أو أعباء مالية على رب ماذا؟ الأسرة. اليوم نحن عندنا يعني معاناة كبيرة في أن الزيارات العائلية صارت محل استعراض. حد من الناس بيقول لي دكتور لا أنت نظرتك شأمية، نظرتك، أنا مو شؤمية، أنا واقع أتكلم عنه. بعض البنات اليوم يبون يسيرون هاي الزيارات، تفرد ساعتها الرولكس اللي ماخذتنا يمكن قسط بالبنك ماخذتنا، ولا بتستعرض شنطتها وهاي تحطلي شنطتها في وسط الصالة كلكم شوفوها، والثانية تتكلم أنا سرت الدولة الفلانية واشتريت كذا وسرت كذا وسويت كذا ويبت كذا. تبدأ كثير من الأشياء وتبدأ كثير من الاستعراضات تحصل، وبسبب هاي الاستعراضات ندخل في المشكلة الثانية وهي مشكلة الغيرة والحسد. الغيرة والحسد التي يعني تنتقل من جراء هاي الاستعراضات. أنا أقول لكم كلمة وأرجو من الجميع أن تصل إليه، هدفنا نحن دائما في برامجنا الاجتماعية التوعية، هدفنا أن الخير، هدفنا أن نحن نقضي على هاي الظواهر، هدفنا أن نحن نعالجها بكل منطق شرعي ومنطق أخلاقي. لسنا ضد أن أي أحد يشتري ماركة ويروح يزور، لا بالعكس، اللي الله سبحانه وتعالى من عليه وأعطاه وفتح عليه فلتشتري انت شنطة ماركة، ولا يمنعك انك انت تروحين في الزيارات. وهذا من التحديث بنعم الله سبحانه وتعالى. يمكن أنا تكلمت على هاي النقطة بشيء توسع كبير لما تكلمت يا جماعة عن حلقة الغيرة والحسد بين أفراد العائلة ثم أفراد يعني القبيلة والمحيط الأسري، ومدى تأثير الحسد والغيرة على العلاقات الاجتماعية. لكن أنا أريد أتكلم عن زاوية معينة جدا جدا، وهي زاوية وجود هذه الاستعراضات وقت الزيارات العائلية، مدى تأثيرها على البيت نفسه. أنا أعطيكم مثال بسيط وخلوني شوي أتعمق في هذا الموضوع ولو خذ منا شيء من الوقت. أنا أعرف أحد الأصدقاء مرة في رمضان، هذا الكلام سولف وياي ويقول لي دكتور أنا كان بيني وبينه موضوع معين فتأخر هو شوي علي فرد، قال لي والله يا دكتور أنا متأخر، اتأخرت عليك وكذا، قال لي والله وايد مشغول أبا أخذ موتر. قلت له بالعكس الله يوفقك ومبارك عليك وشي. قال لي يا أخي أبا أكشخ فيه في العيد. فقلت له شيء جميل إن تكشخ فيه في العيد. قال لي مو بس أنا أكشخ فيه، الحرم يقول واقف على رأسي إلا تراوي خوات الرنج. أنا هني استوقفت صراحة يا جماعة أخي، يعني وقفت شوي في الكلام. قلت له اسمع يا فلان، الجميل إنك أنت تحدث بنعم الله عز وجل عليك بأنك أنت تقتني. على فكرة الريال قال لي أنا مخذنا بالديون ترى، أي والله يقول لي حتى بسبب الرنج، يقول لي والله يا دكتور أنا على الحافة، قال لي بضطرني أجل قسط للعيد عشان أمشي مور رمضان. فأنا هني هو شخص عزيز علي، فأنا هني استوقفته أنت كلمة معينة يوم قال لي والله الحرمة، قال لي إلا تبى تخق على خواته بالموتر. قلت له يا أخي ممكن أسألك سؤال؟ قال لي تفضل. قلت له زين إذا خقت على خواتها بالموتر وبعدين شو اللي راح يصير؟ قال لي والله ولا شيء. قلت له أولا هي ممكن تستعرض أمام خواتها حد يضربها بعين، اثنين هي بتفتح باب الغيرة والحسد. يعني أنت ليش بالذات يوم العيد الصبح إذا رحتي بيت أبوك وخواتك موجودات إلا، يقول لي والله الليل نهار اتصالات مع الوكالة لأن الموتر ما كان جاهز بعده، أوراق وما أوراق وبولوش وزبارت وجده. فقال لي إلا الموتر يكون يوم العيد الصبح عند البيت موجود. فأنا سألته قلت له زين وبعدين؟ قال لي يا أخي شو أسوي، هاي نظرته طبعا نظرة خاطئة، أول أنت تفتحين باب العين، ثانيا تفتحين باب الغيرة، ثالثا وهو المهم هذا ما هو شكر لنعم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بهاي الشكر بهاي النعمة، لا يكون هدفك أنك تستعرض لغيرك، والله سبحانه وتعالى قد يسلبك النعم بسبب هاي النظرة. هذا نوع من أنواع يا أخي التكبر. الصدقوني يا جماعة الخير أنا لما قلت له الكلام والله تأثر، قال لي دكتور نحن ليش فينا مرض رضا الناس؟ ليش فينا مرض أن نحن نبغى نستعرض الشيء اللي عندنا؟ ترى أنا يوم أقولكم أن جزء من الزيارات العائلية صارت لعمليات الاستعراض، أنا هذا الشيء أشوفه أمام عيني. نحن نشوفه في الأعياد وتشوفه المناسبات، بس نحن ما ننتبه لهذا الشيء لأن أصلا يوم العيد هو يوم فرح وسرور وكل حد يظهر نعمة الله عليه بالشيء الجديد واللبس الجديد، هذا نحن متفقين عليه. لكن أنا أتكلم عن قضية المبالغات اللي قاعدة تصير في التجمعات، والله العظيم في التجمعات اللي صارت الحرمة تبع عيالها كلها لبسون ماركات من راسهم لريلهم، كله بالديون وكله إرهاق الزوج وأحيانا تكليفة ما لا يطاق، فقط لأنها تبى أن تكون طبقتها هي ما تقل عن طبقة خواتها مثلا. أنا أعرف أحد الأصدقاء مرة قاعد يسولف وياي فقال لي دكتور يا أخي أنا مو قادر على المدارس الخاصة. فقلت له زين يا أخي ليش المدارس الخاصة؟ المدارس الحكومة موجودة. قال لي والله الحرمة يا دكتور. قال لي كيف دائما تقول لي كيف خواتي عيالهم في مدارس خاصة؟ أنا استحي لو سألوني عن يعني عيالك وين يدرسون إني أقولهم في الحكومة. شو هاي العقلية اللي وصلت عند بعض الحريم؟ اسمحوا لي أقول لك إياها، لي دخل إني أنصح، إني أوجه، إني أقول للحرمة إذا كانت إمكانيات زوجك مو على مدارس خاصة ترى أنت هذا الإرهاق المادي له يوم من الأيام سيتحول إلى خلاف بينك وبينه، سيتحول إلى خلاف عميق، وهذا الخلاف العميق أنت ما تعرفين مداه ولا تعرفين يعني مآله ولا تعرفين أضراره، فأرجوك انتبهي. الاستعراض على الغير هذا الله سبحانه وتعالى ما أمرك فيه ولا حثك عليه. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ما يوقد ترى في بيته نار. والله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم نام على الحصير وشرب من القربة البالية وأكل يعني الجزور، والنبي صلى الله عليه وسلم عاش حياة يعني حياة صعبة جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أهل بيته يقول ماذا عندكم؟ يقول ما عندنا شيء رسول الله. قال إني إذا صائم. تخيل تدخل أنت على بيت أهلك وتقول لهم شو عندكم ناكل؟ يقول لك ما عندنا أكل. يقول خلاص أنا بصوم. سؤالي يعني شو هي محاولة إرضاء الأطراف الآخر على حسابنا نحن؟ خل خواتك يعرفون أن أنت عيال في مدارس حكومية. إنزين بعدين كم من عيال الحكومة صاروا وزراء ومسؤولين؟ بل أني أنا أقول لكم معظم الوزراء والمسؤولين عندنا في الدولة ترى هم من خريجين مدارس الحكومة ومخرجين كليات الدولة، يعني هذا شرف لنا. وذاك اليوم استعرضوا في أحد التقارير كم واحد من الوزراء خريج كليات التقنية. سؤالي هل هذا عاب كلياتنا بشيء؟ كثير من المسؤولين بل أغلبهم على رأسهم شيوخنا الله يحفظهم درسوا في مدارس ترى هي حكومية كانت يوم من الأيام. ما أدري شو هالشيء اللي أنت تستحين لو سألوك خواتك أنش تقولين والله أنا عيالي في مدارس الحكومة. ألي هذه الدرجة وصل موضوع يعني الاستعراضات عندنا؟ ألي هذه الدرجة صرنا نخاف أن نحن نركب سيارات عادية علشان والله ما يتكلمون فلان وفلان؟ لا والله خلي يتكلم فلان وفلان. من اليوم لمباشر من اللي بيدفع الأقساط عن ريلك؟ خواتك مثلا؟ من اللي بيدفع الأعباء المالية عن ريلك؟ أخوانك مثلا؟ أبوك مثلا؟ محيطك اللي أنت حاولتي أنك أنت ترضين نفسك عليه؟ مستحيل كل هؤلاء لن يتحملوا الأعباء المالية عن الزوج، والتي في النهاية قد تؤدي إلى طلاقك وتؤدي إلى ضررك. يا جماعة الخير أرجوكم خذوا مني هذه النصيحة، لا تبنون سعادتكم على تعاسة الآخرين، ولا تبنون يعني تعاسة الآخرين على حساب سعادتكم، ولا تنظرون أبدا إلى الآخرين بنفس النظرة التي تنظرون إليها، لأن الله جل وعلا يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. لا تحاول تقنعني أن الناس درجة واحدة، هناك رئيس الدولة والمسؤول والوزير والمسؤول، وهناك الفراش، وهناك الإنسان الفقير. لماذا؟ حتى تكتمل دورة الحياة. هذه دورة يا جماعة الخير انتبهوا لها. ولذلك أصبح الاستعراض للأسف الشديد من أكثر الأخطاء التي ترتكب في الزيارات العائلية. خلونا في اللقاء القادم نستكمل معاكم بحول الله سبحانه وتعالى أثر وأضرار الزيارات العائلية. تقبلوا تحياتي، محدثكم الدكتور صلاح الدوبي، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
البيت المجن